بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في شرح تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي تفسير قوله تعالى: هدى للمتقين، وبينا أن الكتاب الذي لا ريب فيه ينتفع به المتقون فهو هداية لهم. واليوم يبين ربنا تبارك وتعالى صفات المتقين. قال الله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لكن في الحقيقة، قبل أن نبدأ بتفسير كلمات هذه الآية، لا بد أن نعرض إلى وجوه الإعراب لهذه الجملة. كلمة الذين اسم موصول مبني على الفتح، الذين مبني على الفتح. طب يا ترى ما محله من الإعراب؟ العلماء ذكروا في ذلك وجوها كثيرة متنوعة تعطي هذه الآية سعة في المعاني. أولا، وهذا هو الظاهر، أنه في محل جر، جر صفة للمتقين، هدى للمتقين صفتهم الذين يؤمنون بالغيب. إذن الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة للمتقين، وهذه الصفة إما أن تكون صفة كاشفة لمعنى المتقين، يعني المتقون من هم؟ هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما شابه ذلك. إذن هنا المتقون كلمة تستجمع جميع معاني الخير، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. ويكون وصف الذين يؤمنون بالغيب ليس فيه احتراز عن غيرهم، يعني ما في عنا متقي لا يؤمن بالغيب. إذن على هذا المعنى فهناك يعني نفس السعة في الصفة والموصوف، وليست هذه الصفة مقيدة للمتقين. لكن المعنى الثاني أن الذين يؤمنون بالغيب هي صفة للمتقين، بعد أن قلنا من في المتقين الذين يتركون المعاصي والسيئات. إذن المتقون هم الذين يتركون السيئات والمعاصي، وهنا ذكر لهم صفة ثانية أنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فعلى هذا يكون في هذه الصفة إضافة معنى للتقوى، فهناك ترك المعاصي وهنا فعل الطاعات، ويكون هناك تخلية من المنكرات وهنا تحلية بالقربات. هذا كله على تقدير أن الذين في محل جر. وقد تكون في محل نصب. ما المراد بالنصب هنا؟ إيش؟ تكون اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب، مفعول به لفعل محذوف. ما هو الفعل المحذوف؟ هذا ما يسمى بالقطع. ما هو القطع؟ أن يكون اللفظ صالحا للوصف لكن يقطع عن الوصف والتبعية لما قبله ليصير منصوبا بفعل أمدح وأخص وأعني. يعني عندما قال هدى للمتقين كأن سائل يسأل من هم المتقون، فيقول أعني الذين يؤمنون بالغيب. وهذا فيه تأكيد وبيان على صفات أهم عند المتقين. فالمتقون فيهم صفات كثيرة، لكن هنا خصص الله عز وجل مجموعة من الصفات هي الأهم عند المتقين، فيقال هذا مقطوع على المدح والاختصاص والثناء على هؤلاء الموصوفين، أعني الذين يؤمنون بالغيب، أخص الذين يؤمنون بالغيب، أمدح الذين يؤمنون بالغيب. وهناك من قال الذين في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، كأنه قال من هم المتقون، فأجاب هم الذين يؤمنون بالغيب، فيكون الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. انظروا إخواننا إلى المعاني كيف تتكامل في الوجوه الإعرابية. والشيء الآخر أيها الإخوة أن هناك من اعتبر أن هذا الكلام كلاما مبتدأ، يعني كأنه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، انتهى الكلام، بدأ بكلام جديد، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أين الخبر؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فيكون هذا المقطع القرآني مستقلا عما قبله. وهذه كلها وجوه حسنة، لكن أفضلها وأقواها أن يكون الذين صفة كاشفة للمتقين. نعم.
الذين في موضع رفع أو نصب على المدح، أي هم الذين يؤمنون
على المدح، بأن نقول الذين خبر والمبتدأ تقديره هم،
أو أعني الذين يؤمنون،
يعني صار منصوبا بأعني،
أو هو مبتدأ وخبره أولئك على هدى، أو جر على أنه صفة للمتقين، وهي صفة واردة بيانا وكشفا للمتقين.
يعني ليس هناك إنسان متقي يؤمن وإنسان متقي لا يؤمن، إذن هذه صفة كاشفة وليست صفة احترازية عن المتقي الذي لا يؤمن بالغيب، هذا لا وجود له، هذا لا وجود له.
كقولك زيد الفقيه المحقق، لاشتمالها على ما أسست عليه حال المتقين من الإيمان،
يعني المتقي لا يكون متقيا إلا بوجود الإيمان وإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقه الله عز وجل إلى بقية الصفات المذكورة. وطبعا هذا ليس تخصيصا لهذه الصفات، وإنما هو ذكر لأمهات الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المتقي. وإلا المتقي أوسع من هذا، هو من يفعل المأمورات ويجتنب المنهيات، لكن هنا ذكر الله عز وجل أهم هذه الصفات وحصرها بهذه الثلاث: الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
اشتمالها على ما أسست عليه حال المتقين من الإيمان الذي هو أساس الحسنات.
طبعا لا حسنة عند الله إلا إذا كانت مبنية على الإيمان، لذلك نلاحظ دائما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، دائما يذكر شرط الإيمان، لأن الحسنة لا عبرة بها عند الله إلا إذا كانت مقرونة بالإيمان. فحسنة بلا إيمان قد تنفع في الدنيا نفعا دنيويا، أما عند الله عز وجل فإنها لا تنفع إلا بشرط الإيمان.
والصلاة والصدقة فهما أم العبادات البدنية والمالية.
الصلاة أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية، وعبادات الإنسان إما بدنية وإما مالية، وإما مركبة من البدنية والمالية كالحج، فالحج فيه إنفاق وفيه جهد بدني، أما الصلاة عبادة بدنية محضة، والزكاة عبادة مالية محضة.
وهما العيار على غيرهما، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم صم الصلاة عماد الدين، وجعل الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة، وسمى الزكاة قنطرة الإسلام، فكان من شأنهما استتباع سائر العبادات. ولذا اختصر الكلام بأن استغنى عن عبد الطاعات بذكر ما هو كالعنوان لها.
يعني كان ينبغي أن يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون ويصومون ويحجون ويقرؤون القرآن ويفعلون الطاعات والقربات، ما ذكر كل هذا ليه؟ اكتفاء بذكر أمهات العبادات البدنية والمالية، ويدخل ما بعدهما تبعا لهما
مع ما في ذلك من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين.
ليه؟ لأن الله ذكرهما في مطلع القرآن الكريم، فدل على بيان فضلهما في صفات المتقين.
أو صفة مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتها، كقولك زيد الفقيه المتكلم الطبيب.
زيد الفقيه صفة أخرى، المتكلم الطبيب، يعني أضفنا صفات أخرى إلى صفة الفقيه. وهنا المتقون موصوفون بالتقوى، وهناك صفة أخرى أيضا أنهم موصوفون بالإيمان بالغيب، وصفة ثالثة أنهم يقيمون الصلاة، وصفة رابعة أنهم يزكون. إذن هذه صفات يكمل بعضها بعضا. أما الوجه الأول هي صفات كاشفة لمعنى التقوى المذكورة سابقا.
ويكون المراد بالمتقين الذين يجتنبون السيئات.
نعم.
يؤمنون.
ليش أخواننا قال ذلك؟ ليكون وصف الإيمان والصلاة والصيام وصفا إضافيا على المتقين. يعني وصف المتقين كأنه قال هدى للذين لا يفعلون السيئات، والذين يؤمنون بالغيب، والذين يقيمون الصلاة. إذن هنا استفدنا أوصافا جديدة لما حملنا التقوى على ترك السيئات. أما لما جعلنا التقوى فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، كان الإيمان بالغيب تفصيلا للتقوى التي ذكرت مجملة سابقا. لاحظوا أيها الإخوة كيف التفصيل الإعرابي يعطينا جمالا ووضوحا للمعاني القرآنية.
يؤمنون يصدقون.
طبعا الإيمان في اللغة هو التصديق، ومنه قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا، طبعا الإيمان هو التصديق، لكن الإيمان في الشرع هو تصديق النبي عليه الصلاة والسلام بما جاءنا به عن الله عز وجل، تصديق إذعان وقبول ويقين، تصديق إذعان وقبول ويقين، ليس هو التصديق المطلق، لأن التصديق قد يكون عملية عقلية من خلال الأدلة والبراهين، لكن الإيمان في الشرع لا بد أن ينضاف إليه معان أخرى، وهي الإذعان والخضوع والاستسلام والانقياد لما جاءنا عن الله ورسوله. قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن عندنا شيء وراء القرار العقلي المجرد، ما هو؟ الإذعان والانقياد الباطني لأحكام الله تبارك وتعالى. أنت قد تستطيع أن توضح للإنسان دليلا عقليا، يعني جلست مع إنسان ملحد يقول لك الله غير موجود، جلست معه ناقشته بينت له الأدلة اتضحت أمامه الحقيقة واقتنع بعقله، لكن يقول لك أنا لا أستطيع أن أسلم بهذه الحقائق لأنني تفوتني المصالح الدنيوية وما شابه ذلك. إذن هو اقتنع بعقله لكنه لم يذعن ولم يخضع ولم ينشرح صدره لهذه الحقائق العقلية، هل هذا إيمان؟ الجواب لا. وإلا فالله عز وجل قد ذكر عن كثيرا من كفار قريش ومن بني إسرائيل أنهم كانوا يعلمون الحقيقة. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن كانوا يعلمون الحقيقة لكنهم استكبروا عن قبولها. والله قال عن بني إسرائيل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن الإشكال ليس عند المعرفة العقلية، وإنما الإشكال هو عند انشراح الصدر والانقياد والإذعان لهذا الشيء الذي آمنوا به،
وهو إفعال من الأمن.
وهو إفعال، إيمان على وزن إفعال. ما أصل الفعل؟ أمن، أمن صار آمن، والمصدر إيمان.
وقولهم آمنه أي صدقه، وحقيقته آمنه التكذيب والمخالفة.
نعم.
وتعديته بالباء لتضمنه معنى أقر واعترف.
يعني إذا كان آمنه مستعمل، لماذا نقول آمنت بكذا؟ قال: لأن الإيمان يتضمن معنى الإقرار. آمنت مقرا بكذا وكذا. التضمين أن ينضاف إلى الفعل الأصلي معنى فعل آخر. آمنت مقرا بكذا وكذا. وقد اختلف العلماء في الإقرار في الإيمان، فعند الأشعري قالوا: الإقرار ليس جزءا في الإيمان، وإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. وقال الماتريدي: إن الإقرار جزء من حقيقة الإيمان. فالإيمان عند الماتريدي مركب من التصديق القلبي والإقرار اللساني، لكن الإقرار ركن زائد يحتمل السقوط كما في حالة العجز. إنسان أخرس صدق بقلبه وهو غير قادر على الإقرار، ماذا نقول؟ الإقرار ركن لكنه يحتمل السقوط عند العجز.
بالغيب بما غاب عنهم مما أنبأهم به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر البعث والنشور والحساب وغير ذلك.
طبعا إخواننا، الحقائق إما أن ندركها بالحس، وإما أن ندركها بالعقل، وإما أن ندركها بالخبر. فكل حقيقة لا نستطيع أن ندركها إلا عن طريق الخبر أو بعد استدلال عقلي فهذه من المغيبات. ما يدرك بالحس لا يقال له غيب. أما الأشياء التي لا نصل إليها إلا بعد بحث عقلي أو بعد خبر صادق فنقول هذا غيب. يعني أخبرنا ربنا عز وجل بيوم القيامة، لولا الخبر ما عرفنا شيء عن الغيب، إذا نقول هذا غيب. وبالتالي إيماننا به بناء على تصديقنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، آمنا به وهو غائب عن حسنا. أما الشيء الذي يشاهد بالحس ويكون في عالم الشهادة هذا لا يقال له غيب. لذلك هناك كثير من الحقائق هي من عالم الشهادة والناس يظنون أنها من عالم الغيب. مثلا معرفة نوع الجنين، هل هذا اليوم من الغيب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا نرى هذا الجنس ذكر أو أنثى صار من خلال الآلات والتصوير صار مشاهدا، إذا لم يبقى غيبا. لذلك الغيب لا يدرك بالحس. طيب، عندما نتكلم عن أرصاد جوية أو ما شابه ذلك، هل هذا غيب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا إيمان بأشياء ستحصل بناء على مقدمات رأيناها أمامنا، لذلك هذه المقدمات تدل على تلك النتائج، فهو ليس من عالم الغيب. لكن إيماننا بالله عز وجل، نحن لا نعرف حقيقة الله عز وجل، آمنا بوجوده، آمنا بصفاته، أما حقيقة الذات فإنها غيب. نؤمن بالله عز وجل مع اعتقادنا بالتنزيه الكامل لله تبارك وتعالى. إذن أول صفة من صفات المتقين التي يقررها البيان الإلهي الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب، لأن استسلام الإنسان في عقله وقلبه لا يتأتى إلا بتحقيق هذا المعنى، الإيمان بالغيب، أن تؤمن بالأشياء التي أخبر بها القرآن الكريم وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب الإيمان بالله غيب، لماذا؟ أنا أؤمن بالله عز وجل ولم أدركه بحواسي، لكنني آمنت به بناء على ما أوصلني إليه العقل من إثبات وجوده وصفاته، وبناء على ما أخبرني به الصادق المصدوق. وكذلك الإيمان بالملائكة، وكذلك الإيمان بالكتب وبالرسل. رب قائل يقول: الكتب التوراة والإنجيل والقرآن هذه بين أيدينا، إذن هذه محسوس، وكذلك الرسل محسوس، أن كل قوم كان يرى النبي أمامه. نقول: لاحظ، نحن لا نريد أن نقول هذا الكتاب موجود، نريد أن نقول التوراة من عند الله، هذه الحقيقة الإيمانية. أما الحقيقة أن التوراة موجود أمامنا، نعم هذا شيء حسي، نحن نريد الإيمان بالتوراة والإنجيل والقرآن أنها من عند الله. وكذلك الرسل، لا نريد أن نؤمن بوجود أعيانهم، بل بوجود الإرسال لهم، وهذا أمر مغيب عنا. يعني إحنا ما رأينا سيدنا جبريل لما أوحى إلى النبي أزوارك عليه، هذا إيمان بالغيب. وكذلك الكتب، نحن ما رأينا إنزالها، لذلك إيماننا بالإنزال هذا من عالم الغيب. نعم.
فهو بمعنى الغائب تسمية بالمصدر من قولك غاب الشيء غيبا.
تؤمن بالغائبات عن الحس، تؤمن بالغائبات عن الحس، وبناء على ذلك تكون الباء هنا، هذه الباء للتعدية، الباء هنا للتعدية، ليصل الفعل إلى هذا الشيء الذي يؤمن به. نعم.
هذا إن جعلته صلة للإيمان،
هذا إن جعلته صلة للإيمان، يعني متعلقا بالإيمان، آمنت بهذه الأشياء المغيبة. لكن في معنى آخر، وهو الذين يؤمنون في حالة غيبهم عن الناس، في حالة غيبتهم عن الناس، كما ذكر الله عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. إذن كان إيمانهم بس في الظاهر، أما في الغيب ما كانوا مؤمنين. وعلى هذا يكون بالغيب حال من المؤمنين، أي يؤمنون وهم غائبون عن الناس، تحقيقا لمعنى الإيمان فيما بينه وبين الله عز وجل. وعلى هذا تكون الباء بمعنى الملابسة، تكون الباء هنا بمعنى الملابسة، يعني للحال، يؤمنون حالة كونهم غائبين. إذن المعنى الأول الغيب هو الشيء الغائب الذي أؤمن به، والمعنى الثاني الغيب أي أن الإنسان يؤمن وهو غائب عن عيون الناس، تحقيقا لمعنى التصديق لله ورسوله.
وإن جعلته حالا كان بمعنى الغيبة والخفاء.
نعم.
أي يؤمنون غائبين عن المؤمن به، وحقيقته متلبسين بالغيب. والإيمان الصحيح أن يقر باللسان ويصدق بالجنان.
في معنى آخر أيها الإخوة ذكر أيضا بالغيب، الغيب هنا هو القلب، ويكون إيمانهم في القلب ليكون القلب آلة للإيمان، وتكون الباء على هذا للآلة. إذن الباء هنا إما أن تكون للتعدية، وإما أن تكون للملابسة، وإما أن تكون للآلة، وهذه معان ثلاث كلها جميلة صحيحة، ويكمل بعضها بعضا في الاستدلال. نعم.
والعمل ليس بداخل في الإيمان.
إذن الإيمان ما هو؟ هو التصديق. التصديق ركن الإيمان، هذا متفق عليه، لكن وحده أم مع الإقرار هنا خلاف. الأشعري قال التصديق وحده هو الإيمان، والإقرار شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، والماتريدية قالوا إن الإقرار جزء من الإيمان. واتفق الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة أن العمل ليس من أجزاء الإيمان. العمل ليس من أجزاء الإيمان، وإنما العمل دليل كمال الإيمان وثمرة للإيمان ونتيجة للإيمان. لذلك قال الله عز وجل في آيات كثيرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، والشيء لا يعطف على نفسه والواو المغايرة، فعلمنا أن العمل ليس من الإيمان بل هو نتيجة للإيمان وثمرة للإيمان. وهنا يرد إخواننا ما يقوله البعض، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. نقول هذا يشير إلى الإيمان الكامل، لأن الإيمان له حد أدنى، وهو الذي ينتقل به الإنسان من حيز الكفر إلى حيز الإيمان. وهناك في الإيمان درجات، في إيمان بالدرجة الأدنى وإيمان بالدرجة الأعلى. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن الإيمان له حد أدنى وله حد أعلى، فإذا أردنا أصل الإيمان فالعمل ليس جزءا منه، وإذا أردنا كمال الإيمان فالعمل الصالح دليل على كمال الإيمان. نعم.
ويقيمون الصلاة أي يؤدونها.
لاحظوا أيها الإخوة الأكارم، يعني كيف نستفيد من التفسير القرآني هذه المعاني التفصيلية المذكورة في بقية العلوم. نقف اليوم عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.